بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم حول مسألة تنجيس المساجد، وقد تقدم الكلام من المصنف دامت أيام بركاته في استعراض ما يمكن الاستدلال به للقول بحرمة التنجيس، وقد ذكرنا أن الدليل المتصور لذلك أمران: الكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا، وذكر المصنف آيتين، والسنة الشريفة. استعرضنا الآيتين التي ذكرهما المصنف، قربنا دلالتهما، وقد عرفت مناقشة المصنف فيهما، وأنهما ناظرتان إلى الطهارة والنجاسة المعنويتين، وليس فيهما نظر إلى الطهارة والنجاسة المادية، ما يجعلهما أجنبيتين عن المدعى. قلنا بأن الآية الثانية ما ذكره المصنف وجيه، إلا أن الآية الأولى للتأمل فيما أفاد مجال، خصوصا بملاحظة التقريب الذي قدمنا فليلاحظ. استعرضنا بعد ذلك الدليل الثاني، وهو عبارة عن جملة من النصوص، ولو أردنا تصنيفها يمكن تصنيفها إلى طوائف ثلاث. قدمنا استعراض النصوص الثلاثة التي ذكرها المصنف، وقد عرفت تقريب دلالتها، ثم بعد ذلك المناقشة فيها سندا ودلالة. وقد تبين أن الرواية الأولى غير تامة سندا، غير واضحة الدلالة، والرواية الثانية وإن تمت سندا إلا أن التأمل في دلالتها ممكن. الرواية الثالثة وإن عبر عنها المصنف بالموثقة إلا أن للتأمل في سندها مجال، إذ اشتملت على محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل مختلف فيه، مردد بين ثلاثة أشرنا إليهم في الجملة. كذلك أيضا للتأمل في دلالتها مجال، كما أفاد ذلك المصنف ببيان تقدم. وفقا لما مضى يقرر بأنه لا دليل عندنا على حرمة تنجيس المساجد، أقصى ما يمكن الاستناد إليه هو الإجماع أو التسالم المدعى في كلمات الأعلى، واحتمال المدركية فيه وارد، وهذا يوجب التنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي حذرا من مخالفة المشهور. ولو قيل بإمكانية الاستناد للتسالم المذكور بأحد بيانين عرفت جواب، قلنا وقد عرفت الجواب فلا نعيد. إلى هنا تقريبا انتهى الحديث في البحث الماضي. الكلام الآن في مستند صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه، الذي استند إليه في مقام إثبات عدم مانعية أو عدم حرمة تنجيس المساجد. استند صاحب الحدائق في دعوى إلى موثقة عمار المروية أو المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد الثالث من مجلدات الوسائل، باب 22 من أبواب النجاسات، صفحة 435، حديث رقم 8، الباب 22. وعنه محمد بن الحسن الطوسي، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار. الرواية من حيث السند موثقة، لأنها اشتملت على جملة من الثقات: عمار الصاباطي، مصدق بن صدقة، حتى عمرو بن خالد، مجموعة من الثقات، إلا أنهم غير إمامية، مثلا مصدق وعمار فطحية، فبالتالي يعبر عن الرواية بالموثقة لما عرفت غير مرة من أن النتيجة تابعة لأخس المقدمات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدمل يكون بالرجل أو بالرجل فينفجر، طبعا بالرجل بالرجل كلاهما واحد، طبعا بالرجل سوف يكون السؤال عاما شاملا للرجل والمرأة، بالرجل وإن كان واردا في الرجل إلا أنه منزل منزلة غالب وبالتالي لا يكون للرجل خصوصية، فيكون الحكم شاملا للمرأة كشموله للرجل، وعلى هذا لا يمنع من الشمول لكليهما. فينفجر وهو في الصلاة، قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة. طبعا ده كله مساعد إلى أن الوارد بالرجل وليس بالرجل، وعلى أي حال لا يمنع ذلك من الشمول لكليهما لما قلت من عدم خصوصية للرجل. تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى أن يقال بالتالي بأن الرواية مطلقة تشمل ما إذا كان في المسجد حال الصلاة أو ما إذا كان خارج المسجد. طيب إذا كان في المسجد حال الصلاة دلت على عدم حرمة تنجيس أرض المسجد وحائطه. لماذا؟ لأنه قال يمسح يده بالحائط، حائط المسجد، يمسح يده بالأرض، أرض المسجد، فتدل هذه الرواية على أن تنجيس حائط المسجد أو تنجيس أرض المسجد ليس محرما، لأن الإمام قد أذن له أن يمسح في أي منهما بمقتضى الإطلاق، يعني سواء كانت صلاته في المنزل أم كانت صلاته في المسجد، قال يمسح يده بالحائط سواء كان حائط المنزل أم حائط المسجد، يمسح يده بالأرض سواء كانت أرض المنزل أم كانت أرض المسجد. المحصل واحد، فبمقتضى الإطلاق يقرر بأن المستفاد من الرواية حينئذ عدم حرمة تنجيس المسجد، وبالتالي يثبت الغرض المطلوب. المصنف أطال الله في عمره الشريف ذكر أن الاستدلال بموثقة عمار الصاباطي على عدم حرمة التنجيس غريب، استغرب المصنف، وذكر أن وجه الغرابة يعود لكون موثقة عمار ليست في مقام البيان من هذه الناحية، أعني عدم حرمة تنجيس المسجد، وإنما هي في مقام البيان لعدم مانعية خروج الدم وحصول التنجيس به من الاستمرار في الصلاة، وأن وظيفته حال خروج الدم من أن يقوم بمسحه سواء بالجدار أو بالأرض، ولا يسوغ له قطع الصلاة، يعني لا دلالة في الرواية على جواز تنجيس أرض المسجد أو على جواز تنجيس حائط المسجد. الرواية ناظرة إلى حرمة قطع الصلاة، وأن خروج الدم ليس أمرا مسوغا للقاطع، بل يبقى القطع محرما ويكون المكلف مطالبا بعدم الإقدام على ذلك. إذن بناء على هذا سوف تكون الرواية أجنبية عن المدعى ولا ارتباط لها بمسألة جواز التنجيس. عندها لا يكون لصاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة الدليل، بل يمكن أن نورد على صاحب الحدائق بإيراد آخر. يقول المصنف لازم التمسك بإطلاق الرواية أنه يجوز لمن غصب أرضا للغير أن يقوم بتنجيسها، فعن مقتضى الإطلاق يجوز التنجيس، الرواية لم تفرق أن التنجيس فيما يملك أو التنجيس فيما لا يملك، مطلق الرواية تدل على جواز التنجيس مطلقا. فلو أن شخصا غصب أرضا هل يجوز له أن يقوم بالتنجيس أو لا يجوز؟ يقول مقتضى كلام صاحب الحدائق الجواز، مع أنه لا يتصور من أحد أن يقول بجواز تنجيس الأرض المغصوبة أو جواز تنجيس ملك الغير، فالنتيجة البناء على عدم الدليل أو عدم تمامية الدليل الموجود في كلمات صاحب الحدائق لمدعى وتبقى دعوى صاحب الحدائق لا دليل عليها كما لا يخفى. نعم لو قال صاحب الحدائق لأننا نتمسك بالأصل العملي، إذا شككنا في حرمة تنجيس المسجد وعدمه فهذا شك زين في التكليف صح، والشك في التكليف موجب لجريان أصالة البراءة، فعندها مقتضى الأصل العملي هو البناء على عدم حرمة التنجيس كما لا يخفى. لو قال صاحب الحدائق هكذا أمكن الالتزام بتمامية دعوى بعد عدم تمامية شيء من الأدلة الاجتهادية للقول بماذا؟ بحرمة التنجيس للمساجد، فيثبت الغرض والمطلوب كما لا يخفى. صاحب الحدائق لا يا شيخنا، صاحب الحدائق يقول بجواز تنجيس المسجد زين، هو وصاحب المدارك كما بينا في الجلسة الماضية قائلان بجواز التنجيس وليس قائلين بالحرمة. المشهور من أعلامنا على القول بحرمة تنجيس المسجد، أما العلمان صاحب المدارك والحدائق قائلان بعدم الحرمة، وبالتالي قل يمكنهما أن يتمسكا للقول بجواز التنجيس بماذا؟ بالأصل العملي بالبيان الذي قد ذكرت. هذا تمام الحديث حول مسألة عدم جواز تنجيس المسجد وما يتعلق بذلك من بيان كما لا يخفى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر وهو وجوب سألكم الدعاء وجوب تطهير المساجد وإجالة النجاسة منها. أقول ادعى غير واحد من الأصحاب الإجماع على وجوب تطهير المساجد وإزالة النجاسة منها، ولم ينقل خلاف في ذلك إلا عمن سمعت من العلمين صاحبي المدارك والحدائق رضي الله عنهما، إذ أن مقتضى التزامهما بجواز التنجيس بناؤهما على عدم وجوب التطهير فضلا عن لزوم المبادرة إليه، ولذا هما كما يقولا بجواز التنجيس يلزم أن يقولا بعدم وجوب التطهير، وبالتالي لا يلزم المبادرة إلى ذلك. كيفما كان الحديث في ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات مقالة المشهور من وجوب التطهير بل لزوم المبادرة إلى التطهير حال وجود النجاسة، أقول الارتكاز المتشرعي منعقد على وجوب المبادرة إلى التطهير بمجرد حصول التنجيس، والإجماع القطعي منعقد على وجوب المبادرة إلى التطهير بمجرد حصول التنجيس، بل التسالم. كل ذلك جعل قول صاحب المدارك وصاحب الحدائق قولا شاذا لا يعبأ به ولا يعول عليه. على أي حال التسالم المدعى في المقام ليس منحصرا في حرمة التنجيس، بل هو شامل أيضا إلى لزوم التطهير، كما أن هناك أيضا نصوص يستدل بها على وجوب التطهير، منها على سبيل المثال رواية علي بن جعفر الواردة في الباب الثالث في المجلد الثالث من مجلدات الوسائل، الباب التاسع من أبواب النجاسات، حديث 18 صفحة 411، وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطة أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال إذا جف فلا بأس. طبعا دي الرواية عبرت عنها برواية طبعا مروية أيضا ورواه علي بن جعفر في كتابه، عبرت عنها برواية إشارة إلى وجود خلل في سندها، سواء كانت منقولة من كتاب قرب الإسناد وهو السند الذي قرأت، أم كانت منقولة من كتاب علي بن جعفر، وسأشير إلى ذلك. أبدأ في البداية بالإشارة إلى تقريب دلالتها. دلالتها على المدعى من خلال التالي: الرواية المذكورة ظاهرة في أن تطهير المسجد من النجاسة كان من الأمور الارتكازية في أذهان المتشرعة، ولذا لم يكن السائل يسأل عن التطهير وعدمه، وإنما جاء يسأل عن وقت التطهير، هل يطهرها بعد الصلاة، هل يطهر جدار المسجد بعد الصلاة أم يطهر جدار المسجد قبل الصلاة، يعني هل أن وجوب التطهير على الفور أو أنه يجوز تأخير ذلك لما بعد الإتيان بالصلاة. لاحظوا: عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطة، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ فجاء يسأل أيهما المقدم، أداء الصلاة أو القيام بعملية التطهير؟ فإذا كأن مسألة تطهير المسجد من النجاسة من الأمور المفروغ عنها والمرتكزة في ذهن السائل والتي لا تحتاج إلى سؤال. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يصدر منه ردع لهذا الارتكاز وهذه المفروغية الموجودة عند السائل، بل قد أقر السائل عليها، وهذا يثبت ماذا؟ يثبت وجوبا التطهير. إذن لا كلام لنا في دلالة الرواية على وجوب تطهير المسجد من النجاسة. نعم الكلام في سندها، وقد رويت الرواية بطريقين: الطريق الأول في كتاب قرب الإسناد للحميري، والطريق الثاني في كتاب علي بن جعفر، والطريقان ضعيفان. أما بالنسبة للطريق الأول وهو وجودها في كتاب قرب الإسناد لعلي بن جعفر، فإن الطريق يشتمل على عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن هذا ممن لم يرد في حقه توثيق، بل لم يذكر في كتب الرجائيين أصلا. احتمل بعض أساتذتنا أن عبد الله بن الحسن هذا هو عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر بن الإمام بن علي بن جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكون حفيدا لعلي بن جعفر، وهذا يستدعي أن يكون حسن الحال لأنه من البيت العلوي زاده الله عزة وشرفا، ومن كان فردا من أفراد البيت العلوي العادة الغالب الأعم الأغلب إلا من شاد أن يكون على طريق على الطريقة القويمة وعلى الجادة المستقيمة، فيثبت أنه حسن الحال على أقل التقادير، فتكون الرواية حسنة. الجزم بأن عبد الله هذا هو عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا على ذلك، فيبقى ما أفاده بعض الأساتذة أطال الله في عمره مجرد احتمال ليس إلا. فالطريق الأول ساقط عن الاعتبار والحجية، الطريق الثاني مروية في كتاب علي بن جعفر. مشكلتنا في كتاب علي بن جعفر الموجود عند صاحب الوسائل، بمعنى نص أصحاب الفهارس على أن لعلي بن جعفر كتابا وهو عبارة عن كتاب مسائل ضمنه الأسئلة التي وجهها لأخيه الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا لا كلام لنا فيه، إلا أن النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل هي نسخة مسائل علي بن جعفر أو لا، هذا غير ثابت. لماذا؟ لأن النسخة الموجودة عبارة عن كتاب وجده صاحب الوسائل وصاحب البحار، وقد أجاز كل واحد منهما الآخر. صاحب الوسائل البحار نسبه لشخص، صاحب الوسائل نسبه لشخص آخر، نسبه صاحب الوسائل لعلي بن جعفر، جعله مسائل علي بن جعفر، فالقضية قضية حدسية وليست القضية قضية حسية، وبالتالي هذا مانع من القبول به، فضلا عن أن صاحب الوسائل لم يذكر طريقه إلى هذا الكتاب. ومحاولات بعض الأساتذة أطال الله في بقاء لتصحيح الطريق بالنظر إلى كتاب رسالة الراوندي أو ما شابه مما لا يمكن المساعدة عليه. النتيجة أن الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية بكلا طريقيها، ولا ينحصر الأمر في هذه الرواية، عندنا غيرها. لو لم تقولوا بأن الرواية تامة يكفينا الإجماع، يكفينا التسالم، يكفينا الارتكاز المتشرعي على وجوب المبادرة إلى تطهير المسجد من النجاسة ما دمنا قد بنينا على حرمة التنجيس ولو احتياطا. صار واضح؟ فالمسألة إذن واضحة ولله الحمد. إن شاء الله كلامي واضح يا إخوان. يقع الكلام بعد ذلك في حرمة تنجيس المصحف الشريف. أقول لا إشكال ولا ريب في حرمة تنجيس المصحف الشريف الذي هو أساس الدين وأحد الأمرين اللذين خلفهما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في أمته في قوله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولا إشكال ولا ريب في حرمة تنجيس إذا كان مستوجبا لهتكه، لأن هتك المصحف هتك لله عز وجل سبحانه وتعالى. طبعا إذن موجب البناء على الحرمة هو الهتك. ولذا لو كان الإنسان قارئا للقرآن الكريم وفي يده نجاسة وأمرها على المصحف اتفاقا فأوجبت تنجيس المصحف، هل نلتزم بالحرمة؟ أحسنتم. لماذا؟ أحسنتم، لأن من يقرأ القرآن الكريم لا يتصور فيه أنه قاصد هتك المصحف الشريف كما لا يخفى. كيف ما كان استدل خب، فإذا إذا كان هناك هتك لا كلام ولا إشكال. الكلام لو لم يكن هناك هتكون فهل يبنى على الحرمة في المثال الذي ذكر؟ يقول المصنف إذا لم يستلزم التنجيس هتك المصحف يحرم أيضا تنجيسه. ما هو دليلك يا شيخنا؟ قال نتمسك بالأولوية العرفية أو بالفحوى التي وردت في كلام الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة بهذا البيان، بأنه قد ثبت عندنا حرمة مس الخطوط بالنسبة لمن؟ للمحدث بالحدث الأصغر، فعندها يلتزم أنه يحرم أيضا من باب أولى تنجيس المصحف الذي يكون مؤثرا في الخطوط أو غيرها فيثبت. هكذا يقرر. أقول يمكن الإشكال على هذا الكلام بأن يقال هناك مغايرة في ملاك الحرمة، يعني ملاك حرمة الماس يختلف عن ملاك حرمة التنجيس، وما دام الملاكان مختلفين لا يمكن التمسك بالفحوى أو الأولوية. صار واضح؟ ثانيا إنما ورد في حرمة الماس مختص بالخط فلا يشمل الجلد ولا يشمل الورق. طيب، والمفروض أن حرمة التنجيس شاملة للجلد والورق فضلا عن الخط، هذا يساعد على أنه لا مجال للتمسك بالفحوى أو التمسك بالأولوية الواردة في كلام المصنف. ولذا أقول لو بني على أن حرمة التنجيس مختصة بما إذا كان يستلزم الهتك ما كان ذلك بدعا من القول. هذا ما يمكن ذكره في المقام. الفرع الثالث مما يذكر وهو مسألة تنجيس المشاهد المشرفة. أقول يحرم تنجيس المشاهد المشرفة والأضرحة الطاهرة للمعصومين عليهم السلام، وتجب إزالة النجاسة عنها. وقد الكلام في ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات حرمة التنجيس، ذكر السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة خب ما يدل على حرمة التنجيس غير ما ذكره المصنف. كلام السيد الخوي قال هكذا: بأنه الوجه في حرمة تنجيس المشاهد المشرفة أنه تصرف في ملك الغير بما لا يجوز. كيف؟ قال: المشاهد المشرفة لا يخلو حالها من أحد أمرين: واحد، أن تكون ملكا للإمام قد وقفت على أن يزار فيها. اثنين، أن تكون ملكا للمسلمين قد وقفت على أن تكون مزارا لهم. لوحظ في وقفية المشاهد النظافة والطهارة والوقوف على حسب ما يقفها أهلها. إذا وقفناها وقد لاحظنا فيها الطهارة والنظافة فإذا لا بد أن يراعى ذلك، لأن الوقف على وفق ما وقف فلا يتصرف فيه بغير ذلك. التصرف في المشاهد في غير الجهة الموقوفة لأجلها محرم شرعا. التنجيس تصرف في المشاهد بغير ما وقفت له، لأنها من الأمور المعروفة في الوقفية النظافة، الطهارة التنجيس خلاف ما وقفت له فيثبت الحرمة. ولذلك يقول السيد الخوئي: لا نحتاج إلى دليل لإثبات حرمة تنجيس المشاهد المشرفة، لأنها على القاعدة ما دام أن الوقف لا يتصرف فيه بغير ما وقف له. روشان واضح كلام السيد الخوئي قدس الله. طبعا وجوب إزالة النجاسة من المشاهد المشرفة لو لم يكن عندنا ارتكاز متشرعي يتوقف على وجود دليل في المقام، وربما يقال لا دليل عندنا في المقام إلا أن بقاء النجاسة يستلزم هتك المشاهد المشرفة فيلزم. أقول: ما أفاده السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يتوقف على أن يكون الواقف حال وقفه ملتفتا لمسألة الطهارة والنجاسة، يعني فعلا عندما وقف قد لاحظ في وقفيته طهارة المشاهد وعدم نجاسة المشاهد، وقد أخذ ذلك في الوقفية بحيث يكون مانعا من التنجيس كمنعه من استعمال المشاهد المشرفة في غير العبادة والزيارة وما شابه. طيب زين، هل فعلا ده الأمر واضح؟ انصافا لا، انصافا ليس واضحا أن الواقف لحظ حال الوقفية الطهارة وعدم التنجيس. لو لم نقل بأنه بعيد، الواقفون غير ملتفتين حال وقفهم لمثل هكذا جزئيات وهكذا حيثيات، فجعل الأمر من هذا الطريق غير تام. ولعل هذا والذي جعل المصنف يتخذ طريقا آخر لإثبات حرمة تنجيس المشاهد المشرفة بفرما.
العرف
يكفي، لكن العرف هل يدل على أن الواقف عندما وقف كان ملتفتا إلى مسألة الطهارة وعدم النجاسة؟ يعني تريد تقررون بأن الواقفين يسيرون على ما هو المألوف والمعروف عند الناس، صحيح؟ لو التزمنا بهذا الكلام كلامكم في محله، يتم راح يكون البناء على الوقفية هكذا. لكن أقول هل فعلا للأنصاف؟ لا، يعني خل أقرب لك أكثر. شوف لاحظ الآن لو جينا نسوي وقفية، باب الشيء بالشيء يذكر، لو جينا نسوي وقفية في الغالب، أو أقرب لك ما أبغى أجيب الوقفية، الوصية، في الغالب الناس قاعدين يكتبون نموذج وصية من زمن 20 سنة وقاعدين يسيرون عليه، ولذلك مع أن احنا طلبة زين قاعدين نكتب الوصية بالخطأ المتكرر، أن يصلى له في ليلة الدفن 20 صلاة هدية. شتى مرة نصلي له 20 صلاة هدية؟ هي صلاة الهدية واحدة، بل تكرار صلاة جعفر له ثمرة، أما تكرار صلاة الهدية شتى مرة فيه؟ بس لأن من قبل 20 سنة كان الخطأ، الملالي كانوا قبل 20 سنة هم اللي يكتبوا الوصية مو طلبة العلم، قبل 20 سنة كانوا يكتبوا 20 صلاة هدية، لازم نحن اليوم على الخطأ السابق. وده حتى في الوقفيات، زين الآن ما حد يستخدم الحسينيات عندنا إلى استقبال الناس حال مجيئهم من الحج عدل لولا بس مع ذلك روحوا اقرا الوقفيات الجديدة للحسينية من ضمن الأمور هكذا ديباجة مكتوبة من زمن النبي إبراهيم الخليل ولا زالوا عليها من دون تغيير زين فما في ذا الالتفات إلى ذي الحيثيات وإلى ذي الجوانب أنه ما هو الموجود عرفان أو ما هو الموجود خارجا أسلم إياكم لو كان الواقف ملتفتا لما هو المتعارف خارجا ولو من باب التباني العرفي أسلم إياكم راح يلتزم بصحة كلام السيد الخوي لكن الجزم بذلك صعب على أي حال من هنا المصنف اتخذ طريقا آخر قال بأن المشاهد لا تقل حرمة عن المساجد وبالتالي ما يثبت في المساجد يثبت بطريق أولى في المشاهد خصوصا أن ما يستفاد من الأدلة في ثواب زيارتها والصلاة عندها فهذا يثبت اعتبار الطهارة فيها إذا تشترك المساجد والمشاهد في الحكم وبناء عليه يلتزم طبعا على حرمة التنجيس مطلقا أوضح من ذلك لو كان تنجيس المشهد يستوجب الهاتك فحينئذ يلتزم بالحرمة الفرع الأخير الذي يتعرض إليه المصنف وهو حرمة تنجيس التربة الحسينية على صاحبها ومشرفها آلاف الصلوات والتحيات واضح جدا إذا كان يستلزم الهتك فهو محرم تنجيس التربة الحسينية يستلزم هتك التربة فيبنى على حرمته وقد عرفت أن الحرمة تدور مدار الهتك فمتى ما صدق عنوان الهتك بنينا على حرمة التنجيس هذا تمام الحديث في الأحكام المتعلقة بمسائل النجاسة يتعرض المصنف بعد ذلك إلى المطلب الأخير في بحث النجاسات وهو النجاسة المستثناة في الصلاة فيتعرض لما يعفى عنه يأتي الحديث عنه في البحث القادم والحمد لله.